حطي بترياق كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر. بيان روحه العبر وفي طياته الدرر. نسائمه تهادينا روائعه تنادينا. ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا. لكل الخير يدعونا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نفح الطيب. هذا البرنامج الذي يأتيكم في جزئه الخامس ويقدمه لكم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة. نحن حقيقة سعدنا جدا بضيفنا الدكتور محمد بن موسى الشريف في حلقة ماضية، وأخذنا منه عهدا على أن نلتقي به معكم في حلقة جديدة، وهو اليوم بين أيديكم. فدعوني باسمكم جميعا نرحب به. فأهلا وسهلا بك دكتور محمد.
أهلا بك أخي.
سعداء أيضا بالتواصل معك في حلقة ثانية.
جزاك الله خير، هذا لطف منك.
تسمح لي دكتور نخرج إلى بس استطلاع بسيط نرجع لك إن شاء الله. مشاهدي الكرام استطلاع بسيط ثم نعود إليكم، لا تذهبوا بعيدا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق كلام خلته شهدا وعبق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإسراء والمعراج هي معجزة، يعني معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو معجزة الرسالة، والإسراء والمعراج هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. من الدروس المستفادة في قصة الإسراء والمعراج، أولا الإسراء والمعراج يعني كان تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بعد عام الحزن، بعد وفاة السيدة خديجة وبعد وفاة عم النبي أبي طالب. النبي عليه الصلاة والسلام أما الأنبياء والمرسلين في مسجد الأقصى، ولبيان أن الرسالة المحمدية هي الرسالة الخاتمة، وأنها هي العهد الأخير الصالح لكل الزمان ومكان. وهنا نتكلم عن قيمة المسجد الأقصى، وأنه أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهو مصر النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق كلام خلته شهدا وعبق عطره.
أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام بعد هذا الاستطلاع، وضيفنا هو الدكتور محمد بن موسى الشريف الداعية المعروف. سنتحدث إياه عن قصة الإسراء والمعراج وما أجملها من قصة. أهلا وسهلا بك دكتور محمد.
أهلا بك أخي.
دكتور محمد، مدام الحديث عن الإسراء والمعراج، دعنا في البداية نحدد الوقت، لأنه تحس أنه في تضارب كثيرا في قضية الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث، وصلى أن يوفقني وإياكم من ينفع بي وبكم.
آمين.
الإسراء ثم المعراج ليس له وقت محدد. طبعا هو كان له وقت محدد، لكن ما عرف الوقت، ما ضبط
تاريخيا،
ما ضبط، اختلفت أقوال المؤرخين كثيرا. طبعا اشتهر عند الناس أنه في 27 من رجب، اشتهر هكذا، لكنه في الحقيقة لا يستند إلى دليل واضح قوي أنه جرى في ذلك الوقت. ناس قالوا في ربيع الأول جرى، شوف من ربيع الأول إلى رجب كيف يتفاوت في التاريخ. وهذا عجيب أن حادثة مثل هذه ما ضبطت بالضبط.
ما الحكمة دكتور؟
الحكمة الله أعلم بها، لكن لعله كانت في مدة صعبة في مكة. كان إسراء حدث في مدة كان فيها ضغط على المسلمين، فما كان في ذهنهم ضبط المسألة بشكل يعني قوي وجيد. وأيضا لعل الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون المسألة هكذا بدون تاريخ محدد، حتى يعني تبقى العبرة والعظة هي المطلوبة وليس التاريخ هو المطلوب.
يعني ليس القضية هو التاريخ لكنه فحوى هذه القصة ومقصوده هو الغاية العظمى.
أيوة الإسراء ثم المعراج قصة جليلة معجزة كبيرة جدا. أن يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس مسافة شهر أكثر من شهر ثم يعرج به إلى السماء ثم يعود إلى مكة وفراشه دافئ.
سبحان الله.
شيء عظيم شيء عظيم معجزة ليس لها نظير وهي متواترة لا سبيل إلى ردها. بعض الناس قال أسري به مناما لو منام نسى معجزة أنا في المنام أشوف نفسي في السماء أشوف نفسي كذا أشوف الكواكب وإيش منامات ما هي معجزة طبعا
لكن هي حقيقة
حقيقة ما هناك شك في حقيقتها وهي دالة على قدرة الله الباهرة ودالة على أن الوقت نسبي والزمان نسبي ونسبية الزمن التي أخرج أينشتاين نحن نعرفها من ذلك الوقت زمان نسبي لأن أنت تذهب إلى بيت المقدس وإلى السماوات وتعود وفراشك دافئ يعني كيف طيب لكن قدرة الله الباهرة لا يتأتى معها كيف فالزمان نسبي فالوقت يعني نقول مثلا 4-5 ساعات مثلا أن تذهب وتعود وفراشك ما زال دافئا لك 4-5 ساعات تذهب بك إلى بيت المقدس وإلى السماوات وتسلم على الأنبياء وتذهب سدرة المنتهى ويكلم الله جل جلاله ويرى لقد رأى من آية ربه الكبرى العظيمة الباهرة يعني العقل لا يتصوره طبعا لذلك كثر النكير على النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأنه أسري به إلى بيت المقدس ما أخبرهم أن عرج به إلى السماء فقد
قال له أني رحت بس
وعدت في هذه الليلة قال نعم فصار يضعون أيديهم على رؤوسهم متعجبين وصار بعضهم يصفق استهزاء ويصفر وكذا
يعني لو أردنا أيضا نحدث المشاهد الكريم باختصار عن هذه القصة وكيف حدثت
هو الله سبحانه وتعالى أراد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعرج به من بيت المقدس ولو أراد أن يعرج به من مكة
لحصل
ذلك لا شك ولا ريب والله على كل شيء قدير فالسؤال المهم لماذا عرج به من بيت المقدس لماذا ذهب إلى رحلة
لماذا تم اختيار بيت المقدس دون
لماذا هو سؤال مهم جدا في أيضا المرحلة كانت مبكرة لدرجة لافتة للنظر يعني ما كان المسلمون يستطيعون آنذاك أن ينزلوا من بيوتهم ليصلوا في الحرم آمنين في مكة في بيت الله الحرام آمنين ما يستطيعون فكانوا يتخفون بصلاتهم رضي الله عنهم فأن يذكر أو أن يعرج به أن يسرى به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس لحكمة الله أعلم بها لكن من حكمة ذكرها العلماء والمفكرون والمؤرخون أن ربط بين بيت المقدس ومكة في وقت مبكر جدا 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 من مرحلة الدعوة هي مرحلة مكية فكأن الله يقول للناس إن بيت المقدس أمانة بين أيديكم كما أن مكة أمانة بين أيديكم أيها المسلمون ولذلك جاءت الآية سياقها جليل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله في دبورك حوله فكيف هو إذن وحوله يعني بلاد الشام قال المفسرون ولذلك ما هناك بلاد بوركت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بلاد الشام بعد طبعا أقدس بقعة في الدنيا مكة والمدينة ثم بلاد الشام بوركت مباركة عجيبة لافتة للنظر في الكتاب والسنة سبحان الله وجوهرة بلاد الشام بيت المقدس وفلسطين عامة وبيت المقدس خاصة لأن فلسطين مهد الأنبياء ومن فيها من الأنبياء ما لا يعلم إلا الله أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قليل منهم حكمة منه جل جلاله وإلا ففيها من أنبياء كثر جدا جدا أرض الأنبياء مشهور وثراها مليء بالأنبياء فأرض الشام جوهرتها فلسطين وجوهرة فلسطين بيت المقدس ولاحظ أنت أخي الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس ولم يكن بعد مسجدا كان خرابا آنذاك كان فيه لأن بيت المقدس تعرض لعمليات تخريب من قبل الأباطرة الرومانيين الذين جاءوا إلى فلسطين وقبلهم بختنصر لما جاء وهدم البيت حجرا حجرا بيت المقدس هدمه حجرا حجرا فبيت المقدس ما كان يعني ما كان قائما آنذاك والنبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق بحلقة كانت موجودة اليوم هناك حائط البراق الذي يدعيه اليهود يقولون حائط مكة وما هو بحائط مكة هو حائط البراق هكذا مشهور عندنا ومعلوم فجمع له جميع الأنبياء في مشهد عجيب والأنبياء عشرات الآلاف ورد في حديث صحيح أنه 124,000 نبي و314 رسول جمع له الأنبياء والمرسلون في بيت المقدس ليصلي بهم.
موقف مهيب.
كيف طبعا
سبحان الله.
شيء عظيم يعني. وطبعا صلاته بهم دلالة على أفضليته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. صحيح. وقال لا تفضلوني على يونس بن متى لا كذا، لكن هو باب تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن باب قطع الباب وسد الذرائع على التفضيل بين الأنبياء من قبل عامة الناس ليس بأدب، وإلا فهو من المؤكد أنه خير البشرية وسيد البرية بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فجمعوا له جميعا، وهذا دليل على أفضليته، وقدمه جبريل في الإمامة على جميع الأنبياء والمرسلين. ثم هناك إشارة عظيمة جدا، وهي أنه قد انتهت ولاية بني إسرائيل الدينية في الأرض.
كيف يعني؟
يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام.
نعم.
فخلاص سلمت الولاية الدينية له
ولأمته
من بعده. وأيضا سلمت الولاية الدينية على بيت المقدس لنبي الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
فلذلك الصحابة فهموا هذا وسارعوا بتخليص البيت المقدس من قبل الرومان في السنة 15 من الهجرة، يوم أخذ بيت المقدس وخرج عمر رضي الله عنه، ولم يخرج من قبل ولم يخرج من بعد لاستلام بلد مثل ما خرج لبيت المقدس. ذهب لأجل استلام البيت المقدس.
هذه الرسالة كانت واضحة.
واضحة جدا جدا. وما فعل المسلمون شيئا إلا أنهم أعادوه لحظيرة الإسلام من جديد. لأنه كان بيد الرومان. كان بيد الرومان، والرومان جمعوا بين العقيدة النصرانية والعقيدة الوثنية، فصارت نصرانيتهم محرفة وبذلك بطلت النصرانية. فالمسلمون أعادوه إلى تاريخ الأنبياء والمرسلين من جديد. فكان فيه مريم عليها الصلاة والسلام، كانت تتعبد فيه وتعتكف، كان فيه زكريا، كان فيه يحيى، كان فيه عيسى، كان فيه أنبياء الكبار، كانوا كلهم هنالك في بيت المقدس. فأعادوه من جديد ليطهروه وطهروه وألحقوه بحظيرة الإسلام من جديد. فالذي أريد أن أقول هنا بهذه المناسبة أن بيت المقدس أمانة في أيدينا، سلم لنا يوم أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأصبحت الولاية الدينية لنا في الأرض بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، ونزعت من بني إسرائيل. ليش نزعت من بني إسرائيل؟ لكفرهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، فما عادوا صالحين للولاية. وهو الذي قال الله فيهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين، على عالمي زمانهم. هذا قالوا فيهم، وقال فيهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، نسأل الله العافية. فما عادوا صالحين للولاية الدينية، فنزعت منه وسلمت للمسلمين. فهذا شرف كبير لنا ومسؤولية كبيرة على عناقنا. فبيت المقدس عندنا مثله مثل الكعبة، كما أننا لا نسمح بالتفريط بالكعبة لا نسمح بالتفريط ببيت المقدس. هذه قضية أساسية في ديننا وعقيدة وإيمان نؤمن به وجزم نجزم به ونصلي به في صلواتنا، ونقول في صلاتنا ونتعبد الله في صلاتنا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نقول هذا في الصلاة. فإذا هي مسؤولية وتكليف وتشريف أيضا لأمة الإسلام، هي تشريف وتكليف لأمة الإسلام. واليوم نحن مطالبون باستعادة البيت المقدس، لا عذر لنا عند الله سبحانه وتعالى إن فرطنا فيه، ولا نسمح بالتفريط فيه. فهو ليست قضية الفلسطينيين وليست قضية العرب، إنما هي قضية كل مسلم على وجه الأرض يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العظيم ويقرأ سورة الإسراء، مطالبا يعيد المسجد الأقصى من جديد. وسيعود لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله ورأي يهودي تعال فاقدره، وسنصلي في بيت المقدس عما قريب إن شاء الله. لكن تبقى مسؤولية كل مسلم أن يساهم ولو بشيء يسير،
سواء المسلم الحالي أو من سيأتي من الأجيال القادمة.
نعم نعم.
جميل. أنا أخرج وياك فاصل دكتور ثم أعود إليك إن شاء الله. فاصل أيها الأخوة المشاهدون، ثم نعود إليكم لاستكمال الحديث حول قضية الإسراء والمعراج.
حديث القلب شواق ونفح الطيب منخلته شهدا وعبق.
أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام بعد الفاصل، وحديثنا عن قصة الإسراء والمعراج، وضيفنا الدكتور محمد بن موسى الشريف الداعي المعروف. دعوني باسمكم جميعا رحب بي، فأهلا وسهلا بك دكتور محمد. عجائب قصة الإسراء والمعراج والفوائد منها لا تنقضي دكتور.
سبحان الله.
لو أردت أن يعني نعود للحيثيات، سبحان الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم في يعني الله عز وجل عندما أراد أن يسري به ثم يعرج به للسماء، هل كان في وضع معين يحتاج الله عز وجل، يعني ما هو الوضع النفسي الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة فجاءت القصة؟
يعني هو طبعا قال المؤرخون أنه كان عقب موت أبي طالب وأم المؤمنين خديجة، وكان يسمى عام الحزن في السنة العاشرة، في السنة العاشرة من البعثة، فكأنه أراد الله سبحانه وتعالى أن يسلي عن رسوله صلى الله عليه وسلم فأسري به ثم عرج به إلى السماء. يعني قيل هذا طبعا من أقوال المؤرخين وقول قوي، لكن بدون تحديد وقت كما قلت في بداية الحلقة. نعم.
جميل. أبرز الفوائد التي تظهر لنا من هذه القصة؟
يعني طبعا هنا أبرز وأعظم فائدة فرض الصلاة. فرضية الصلاة في ذلك المكان الجليل العظيم، سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ويعني السدرة عظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم نبقها، النبق كقلال هجر،
سبحان الله.
أي السدر، سدر معروف هذه السدرة، لكن معروفة لنا في الدنيا، لكن الله أعلم الله. نبقها مثل قلال هجر، هجر الإحساء اليوم،
يعني الثمرة حقت النبقة
مثل القلال، وورقها كأذان الفيلة،
سبحان الله. أي
شيء عظيم، يعني شيء، وفيها ألوان يغشاها ألوان عظيمة جدا وعجيبة جدا. بعد سدرة المنتهى هذه طبعا فرضت الصلاة، هذا يدلنا بوضوح على عظم قدر الصلاة، وهي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء. الصيام، الحج، الزكاة، كله في الأرض، وكذا الشرائع والتحريمات والتحليلات التي جاء كلها في الأرض، إلا الصلاة فرضت في ذلك المكان الأرفع والمحل الأجل، شيء يعني لا يمكن أن يتخيله البشر، فوق السماء السابعة، فوق شيء عظيم جدا فرضت الصلاة. وطبعا القصة المعروفة أنها فرضت 50 صلاة ثم خففت إلى 5 صلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه الجليل موسى عليه الصلاة والسلام يحث وينصح وقال لقد عالجت بني إسرائيل قبلك، ومسألة الثقل وكذا، فيعود ويرجع، ثم قال الله سبحانه وتعالى 50 في الأجر و50 في الفرض، وما يبدل قول لدي، أو كما قال جل جلاله وتباركت أسماؤه وتقدست آلاؤه. فإذا الصلاة يدلنا على الأهمية العظيمة للصلاة، ونفرضت في ذلك المكان الجليل، فلنبغي أن نحافظ عليها. والله سبحانه وتعالى ما شدد في أمر عبادة مثل الصلاة، ولا شدد رسوله صلى الله عليه وسلم على تأكيد أمر عبادة مثل الصلاة، شيء العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه وهو في فراش على فراش الموت، وغاب رضي الله عنه، غاب وبسبب الجراح وكذا، فنبهوه يا أمير المؤمنين الصلاة، كان صلاة الفجر، قال أصلى الناس؟ قالوا نعم، قال نعم الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهذا يقول على فراش الموت، شفت كيف؟ فالصلاة قدرها جليل وعظيم وأمرها في غاية الأهمية. فاليوم يتهاون فيها بعض الشباب والشابات، ويأخرون الصلاة عن وقتها، ويجمعون الصلوات، بل يضيعون الصلوات. فهذه قضية تحتاج إلى تدارك ونظر. إذا الله فرضها في ذلك المكان، معناه أن الله يريد من عبد أن يصلي، امتحنه بالصلاة، ابتلاه بالصلاة، لينظر أيطيعه أم لا. فقضية مهمة جدا، محافظة على الصلوات بما جاء في على وصفها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني القدرة العجيبة التي أعرج بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وكان معه جبريل، وكان يستفتح في كل سماء، من؟ قال جبريل، ومن معك؟ قال محمد، قال وقد بعث؟ قال نعم، فيفتحون له الباب. يعني الضبط في السماوات، القضية ليست هكذا، يعني ما قضية
من جاي يدخل وخ.
ترتيب ضبط عجيب في السماوات، لأن اليوم أهل الفلك لشدة اندهاشهم من اتساع الكون، اتساع لا يمكن أن يتصوره المرء. يعني فقط الإخوة والأخوات الذين يعني ما أعطوا حظا من دراسة الفلك يقولون إن الكواكب الثمانية مع الأرض وهي تاسعتها، مع بضعة أقمار وشمس، تؤلف المجموعة الشمسية التي طبعا لا يمكن التعبير عنها نقول والله مثلا 10 ملايين كيلو
مثل مربع
لا, لا 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 كلها بأس كذا من الأصفار شيء مهول يعني ذرة ذرة من ملايين المجموعات الأخرى لتكون الجالكسي المجرة الكونية. والمجرة الكونية على هولها الذي لا يمكن أن يتصوره أحد هي ذرة من ملايين المجموعات. يقولون في الجالكسي فقط 300 مليار نجم
هاي
300 ألف مليون نجم. نجم واحد أقسم الله به والشعرة في آخر سورة النجم أثقل من الشمس 10,000 مرة.
لا إله إلا
والأرض ذرة بجوار الشمس ذرة لا ترى بجوار الشمس. فانظر هذا الكون. لذلك العلماء يقولون بعض علماء الفلك الغربيين يقولون إن الكون لا نهائي لأنه مدهش جدا. بينما عندنا في الحديث لسر المعراج الكون نهائي وله سماء لها أبواب وجسم وتفتح وتغلق بنظام وترتيب جاءنا في السنة الصحيحة يعني بشكل جليل وعظيم واضح. فهذا طبعا يرد على الذي يقول إن الكون لا نهائي لكنهم قالوا هذا لأنهم دهشوا من ساعة الكون. هذه الساعة العجيبة النبي صلى الله عليه وسلم قطعها في ليلة وعاد. شفت كيف إضافة إلى إسراء بيت المقدس صلاة بالأنبياء وكذا كل هذا في ليلة وعاد. في المعراج تعرج الملائكة الروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. شفت كيف هذا شيء عظيم ما نعرفه. هذا طبعا يفيدنا كيف يفيدنا نخضع لقدرة الله الباهرة وجلالة خلقه العجيب. هذا الخلق العظيم يذهب ويأتي. ثم ترتيب الأنبياء في السماوات وهذا يعني يحتاج إلى نظر يعني كيف الأنبياء لهم منازل ومراتب وكذلك سائر البشر سيكون لهم منازل ومراتب في الجنة. فالسؤال المهم أين ستكون مرتبتي
الله.
وأين ستكون منزلتي في الجنة. نحن نطمع جميعا ندخل الجنة إن شاء الله بفضل الله ورحمته ومنه وكلنا إن شاء الله ندخل كل من مات على التوحيد ويدخل الجنة إن شاء الله. لكن ولهذا المهم أين سنكون في الجنة. شوف منازل الأنبياء كيف وكذلك سائر البشر سيكون لهم منازل. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وذيل الآية ذيلا عجيبا قال وحسن أولئك رفيقا.
الله
أيوة يعني رفيق هؤلاء في الجنة ها سيكون في منزل عظيم جدا وسيحسن حاله جدا. فذلك الإنسان المسلم في هذه الحياة دائما يسأل نفسه هذا السؤال ماذا عملت لأنال الدرجات أين أي درجة سأكون. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. الله أكبر شيء عظيم جدا. طب أي درجة سأكون أنا هذا يحدده بعد توفيق الله لي عملي في هذه الحياة ومقدار ما أبذل لديني مقدار ما أطيع ربي مقدار ما أضحي وأعمل لهذا الدين العظيم. فمثل الثاني عندما يقرأ قصة الإسراء والمعراج يفكر مثل هذه القضايا يفكر فيها تماما وينظر في شأنها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار ونقل لنا أخبارا عجيبة من الجنة وأخبارا عجيبة من النار رأى بأم عينه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
نبه على قضية الإشاعات والكذب نبه على قضية الغيبة نبه على قضية الذي يتثاقل عن الصلوات نبه كل رأى هذه رأى عذاب أهلها رأى عذاب الزنا نسأل الله العافية. فالإنسان يبتعد عن الزنا تماما ولا تقرب الزنا كل أسباب الزنا يبتعد عنها يبتعد عن أسباب الغيبة يبتعد عن الكذب يحافظ على الصلوات عندما يقرأ ويخاف المرء هو هذا مطلوب. أما مطلوب أن أقرأ والله فقط من أجل يعني ملء الفراغ وهو أحد المطلوبات أيضا لكن مطلوب الأعظم وكيف أستفيد من هذه القصة وكيف أجعلها يعني واقعا في حياتي كيف أنزل أحداثها على حياتي أنا وحياة أولادي وزوجتي وبيتي كيف أصلح بيتي بالقصة هذه. هذا مهم جدا كيف أنا أصلح بيتي بهذه القصة كيف أدير بيتي بهذه القصة كيف أعلم أولادي يعني لا شك فيها فوائد وعبر عجيبة.
موقف أيضا موقف أبو بكر لما حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني نستفيد منه نحن.
طبعا كيف اليقين في قلبي قال أنا أصدقه في خبر السماء ها فأصدقه بما دون ذلك يعني مسألة يذهب إلى بيت المقدس ويعود ها في ليلة وصدقوا فيه أنا صدقوا بأبعد من ذلك صدقوا خبر السماء طبعا وهذا لذلك من ذلك الوقت سمي الصديق من ذلك الوقت قالوا أتصدقوا فيما قال نعم قال نعم فسمي الصديق وما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هنا جلال جلال اليقين في قلبي، ما سمع الحادثة بعد.
الله أكبر.
جاءوا إليه مسرعين قالوا كذا صاحبك يقول كذا، فما قال حتى أذهب إليه وأسأله وأعود إليه،
لا المباشرة.
قال ذلك فقد صدق.
الله
قال صديقه فإن يعود أذهب ويعود. قال نعم، فسمي الصديق وهو الصديق الأكبر رضي الله عنه. فخاب وخسر من ناوى الصديق الأكبر، وخاب وخسر من عاد الصديق الأكبر، وخاب وخسر من شتم الصديق الأكبر. فهو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم، هو أقرب الناس إليه في حياته وبعد مماته. انظر في الحرم كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا، الصديق بجواره في القبر، لا إله إلا الله،
سبحان الله،
شيء عظيم. نعم.
أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي فقال أقرأ أمتك من السلام، أخبرهم من الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسة. سبحان الله، التركيز على 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 الذكر له مغزى في هذه القصة والذكر فيها.
دائما أقول في هذا الحديث، أقول الإخوة تصور أنك قيل لك ستقابل جدك الأعلى، ستقابل جدك الأعلى الذي مات من 300-400 سنة لمدة دقائق، ماذا سيقول لك وماذا ستقول له؟ لا شك أن أهم شيء عنده
أهم وصية
وطبعا قصة خيالية لكن حدثت النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قابل جده وجده إبراهيم الخليل، وهما خليلان الوحيدان. طيب، واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ رسوله أيضا خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن. فقابله فأقرأ أمتك من السنة وأخبرهم أن الجنة طيبة عذبة الماء وأن قيعان وأن غراسة. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر. لو وجد الخليل أمرا أعظم من الذكر لوصى به الأمة، لكن وصاها بالذكر. واليوم تضيع منا أوقات طويلة في الزحام، وهذا يسب هذا وهذا يشتم هذا وهذا يقول يا أخي شوف كيف سقط علي، سقط علي في الحجاز نقول يعني دخل علي وكذا، ويا أخي شوف هذا كيف يسوي فيه، ويا أخي شوف هذا كيف مسرع، ويا أخي شو الحر هذا اليوم، ويا أخي أيضا تقول هذا، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هي وصية الخليل، وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر حب إليه ما طلعت عليه الشمس. وهي ويقول أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وهي الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا في سورة الكهف. فتصور، فالناس تغفل عن هذا، وما أكثر ما يغفل عنه الناس. فالذكر هو وصية في الإسراء ليلة أسري به. وجزاك الله خير، ذكرتنا هذا جدا رائع المعنى هذا،
جزاك الله خير، ونحن لعلنا نختم بها فتكون هي خير ختام.
نعم إن شاء الله. ونختم بشيء واحد، الناس اليوم يقيمون حفلات للإسراء والمعراج، والناس تغفل عن المعنى وتهتم بالحدث كزمن وتقيم له حفلات. اسمعوا المعنى، اتعظوا بالمعنى وافهموا المعنى، هو هذا أهم من إقامة حفلة ولا غيره، المعنى هو الأعظم.
ركز على المباني وننسى المعاني.
العبر والعظات.
نعم. الله أكبر. شكرا لك دكتور محمد ابن موسى الشريف الداعي، شكرا لك شيخي، وقضيت معك أجمل الأوقات، شكرا
الله يجزيك خيرا.
أيضا الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم نفح الطيب، والتي تحدثنا فيها عن قصة الإسراء والمعراج. نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
شهد وعبق عطره الورد، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه